الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة مراجعة لباب نواقض الوضوء وما يتصل به من آداب قضاء الحاجة، باب النواقض وباب آداب قضاء الحاجة. أول أحاديث نواقض الوضوء حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر: أخرجه أبو داود، صححه الدارقطني، وأصله في مسلم. عندك يا أبا سعيد هذا الحديث على ما يدل؟ ما المراد باليسير؟ قلت النوم اليسير لا ينقض، يعني شو ضابط اليسير؟ إيه، لا يفقد الإحساس. ما دام الإحساس موجود عند الإنسان فمعناه النعاس، يعني يحمل هذا النوم خفيف على النعاس، تخفق الرؤوس، هذا هو. طيب، إيش الحديث الذي يدل على أن النوم من نواقض الوضوء؟ تذكر؟ عندك يا عبد الله؟ عندكم جميعا. نعم. أيوة. وهو؟ حديث صفوان رضي الله عنه.
كان رسول الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر أن لا ننزع حفاتنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم.
حديث صفوان رضي الله عنه في المسح الخفين للمسافر قال: إلا من جنابة، لكن من غائط أو نوم أو بول. يعني هذه من النواقض التي يستلزم معها التي يكون معها المسح على الخفين. والخلاف بين أهل العلم في مسألة النوم كبير، ولكن هذا هل راجح أن النوم من نواقض الوضوء والمراد به ذهاب الإحساس. طيب، نرجع إليك يا عبد الله. ابن حجر يقول: أخرجه أبو داود، وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم. تستطيع أن تفسر لنا هذه العبارة؟ قوله أخرجه أبو داود، يعني إيش يعني أخرجه أبو داود؟ يعني صححه أبو داود؟ يعني أخرجه في كتابه. ما اسم كتابه؟ نسمع التلقين، ما وصلك؟ في رسائل. ساعدوه. سنن، كتاب السنن لأبي داود. يقول: علماء أولين الحديث لأبي داود كما أولين الحديد لداود. طيب، تستطيع أن تحدثنا يا حسن عن كتاب أبي داود؟ تستطيع أن تحدثنا عنه؟ من يستطيع حدثنا عن هذا الكتاب؟ ذكرنا فائدة عنه، كررناها، ما عندكم شيء؟ طيب، أكمل يا عبد الله. وصححه الدارقطني. كتابه ما هو؟ ساعدوه. أي عمر؟ صحيح. كتاب سنة الدارقطني. إيش معنى وأصله في مسلم؟ كيف يعني أصله في مسلم؟ تفضل. يعني الحديث في مسلم لكن ليس بهذا اللفظ، بلفظ قريب منه. طيب، لما لم يذكر لفظ أبي، لفظ الإمام مسلم؟ لأن لفظ مسلم ما فيه على عهده صلى الله عليه وسلم. فيه كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. لفظ أبي داود صريح بأن هذا العمل منهم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء بلفظ أبي داود. نحن نريد أن الذي يقرأ البلوغ يفهم عبارات الحافظ بن حجر، هذه أشياء متكررة، فإذا قرأت تكون على صلة بهذا الكتاب. إذن الناقض الأول من نواقض الوضوء يتعلق بماذا؟ بالنوم. الحديث الثاني عندك يا حسن، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. طيب، هذا الحديث نستطيع أن نجعل له عنوان؟ عما يتحدث هذا الحديث؟ هذا الحديث ذكره الحافظ بن حجر في أي باب؟ نواقض الوضوء. إيش الناقض الذي يدل عليه هذا الحديث عند حسن؟ والإجابة هذه خاطئة التي قالها القائل. يعني لو واحد قال لك: لماذا ذكر الحافظ بن حجر هذا الحديث في باب نواقض الوضوء؟
الدم، دم ناقض من نواقض
الوضوء. أي دم؟
دم الحيض.
تأكد.
خروج الدم، خروج الدم.
ها؟
زيادة المصاري.
لا بس لماذا هذا صح وجه الدلالة، لكن هذا الناقض ماذا نسميه؟ الناقض الأول النوم، الناقض الثاني ها الاستحاضة. يا جماعة الاستحاضة، الاستحاضة وليس الحيض. الحيض متفق على الحيض، لكن الكلام عن الاستحاضة. هذا الحديث تحدث عن الاستحاضة، هل الاستحاضة من نواقض الوضوء أم لا؟ جاء الحافظ بهذا الحديث. الآن نأتي نقول لماذا، ما وجه أو أين الشاهد من هذا الحديث؟ يكون جواب هذا السؤال الكلام الذي قاله أخونا عيسى، وهو زيادة البخاري: ثم توضئي لكل صلاة. طيب، ماذا رجحنا في هذه المسألة يا حسن؟ إذا سألك سائل فقال لك: هناك امرأة مستحاضة، هل خروج الدم منها من نواقض الوضوء أم لا؟ فما هو جوابك؟
أن الخروج من
السبيلين ناقص، هذا شيء عام. لكن الآن المرأة مستحاضة، أول شيء قبل أن نسأل هذا السؤال حتى يتضح الأمر، ما معنى مستحاضة؟ خلي جهة هذه كذا، أنا سألتك هكذا ها عند من؟ ما معنى مستحاضة؟ هتفضل يا عمر. ما؟
بعد الدورة هناك دم قليل نسميه استحاضة.
لا، ما هو قليل، من قال انه قليل؟ يا ايوه، يعني الاستحاضة جريان الدم في غير وقته، يعني الدم جاري. واضح لكم؟ في كل وقت الدم موجود، لكن هذا الدم يختلف عن دم الحيض، له صفاته المعينة وله رائحته الى اخره. اتضح لكم من هي المستحاضة؟ يعني هذا الدم مستمر معها ولا في أوقات مستمر؟ يعني توضأت ولا ما توضأت؟ موجود الدم، موجود الدم. واضح؟ نرجع فنقول: هل الاستحاضة من النواقض؟
لا.
ها؟ ذكرنا خلاف في المسألة، وقلنا إن من قال إنها من النواقض استدل بماذا؟ بزيادة البخاري: ثم توضأ لكل صلاة. طيب، وما هو الجواب عن ذلك يا عقوب؟
توضأ لكل صلاة من باب الاحتياط.
لا، ليس هذا هو الجواب. عندما الجواب حتى لا يضيع الوقت، زيادة ضعيفة، من ضعفها؟ هي الحافظ بن حجر يقول: وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. أضف إلى ذلك أنه ضعفها جمع من الأئمة، وذكروا أنها لا تصح وأنها مدرجة من كلام هشام بن عروة. واضح إخواني؟ إذن هذه الزيادة ضعيفة، هذا اللي يستدلون به. والراجح من أقوال أهل العلم أن الاستحاضة ليست بناقض، وأنها إن توضعت من باب الاحتياط كان بها. يعني المرأة المستحاضة لو توضعت تصلي حتى ينتقض وضوءها بأي ناقض من النواقض المعروفة، لكن هل جريان الدم يوجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة؟ الجواب لا، ما يوجب عليها. لو توضأت احتياطا كما يقول بعضها إن فنعم، أما إذا لم تتوضأ فصح أنه ليس من النواقض لعدم وجود ما يدل على ذلك، خاصة كما ذكرتكم أنها توضأت أو ما توضأت، الدم جار، الدم جار. تضح لكم لماذا ذكر الحافظ هذا الحديث في هذا الباب، واعتمد من قال بأنه من النواقض على زيادة البخاري، وهي زيادة ضعيفة. الحديث صحيح، لكن هذه الزيادة لا تصح. الحديث الثالث عندك يا محمد أحمد، حديث علي رضي الله عنه أرضاه: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. فسر لنا كلمة متفق عليه واللفظ للبخاري. قلت أخرجه مسلم والبخاري. أيوة، والأفضل أن نقول البخاري ومسلم. لماذا؟ ما الفرق بين اللفظين؟ قلت أخرجه مسلم والبخاري، ثم رجعت فقلت البخاري ومسلم. ها؟ البخاري مقدم، البخاري مقدم على مسلم. طيب، هذا معنى متفق عليه. واللفظ للبخاري جيد، هو خرج، بس إيش معنى واللفظ للبخاري؟ هذا السؤال ما يحتاج، بس أنا ذكرته هكذا يعني. ها؟ لا يا رجل، يعني هذا الحديث اللي أمامنا هو نفس اللفظ من صحيح البخاري، يعني هو البخاري رواه في صحيح ومسلم في صحيح، لكن الألفاظ متقاربة، فاختار الحافظ بن حجر لفظ البخاري. لو رجعت إلى صحيح البخاري تجد هذا اللفظ بعينه، واضح؟ ولكن لو رجعت إلى صحيح مسلم تجد الحديث ربما بإيش؟ بالمعنى. واضح إخواني؟ طيب، ما هو الناقض الذي يدل عليه هذا الحديث؟ يا أحمد، أن المذي يعتبر من نواقض الوضوء. أحسنت، وهذا اتفاق. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. يقول الحافظ: أخرجه البخاري وضعفه، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. ماذا قلنا في صحة هذا الحديث يا عيسى؟ حديث ضعيف. الحديث هذا لماذا ذكره الحافظ هنا؟
هل مس المرأة ينقض الوضوء؟
أيوه، هل مس المرأة ينقض الوضوء أم لا؟ إيش الجواب على هذا السؤال يا يعقوب؟ الجواب على هذا السؤال: هل مس المرأة ينقض الوضوء أم لا؟
لا.
لماذا؟ الواحد قال لماذا؟ تقول له ما هو الجواب؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإن قال لك قائل بعض السلف يقولون الملامسة المس باليد، ولا والترجيح صح فيها قولان لأهل العلم، من أهل العلم من يفسر الملامسة بالجماع، ومنهم من يفسرها بمجرد المس باليد ونحوه. لكن الترجيح من أين نرجح؟ هذا الحديث دليل لمن؟
دليل
لمن قال إن لمس المرأة لا ينقض. لكن الحديث يقول، قد يقول لك إن هو ضعيف، أنتم ذكرتم أنه ضعيف، فلماذا يحتج؟ ها؟ بلى، فيه بلى، فيه أدلة. أيه؟ أيوة أحسنت. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثم إذا أراد أن يسب غمزها بيده ثم رفعت قدميه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسها في صلاته. فالراجح في مسألة مس المرأة أنه ليس من النواقض إلا إذا مسها وأنزل ونحو ذلك، فهذا يعتبر ناقض من جهة أخرى لا من جهة إيش؟ أصل المس. الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. عندك يا أخي، أخي اللي بيجي اسمك لا علي، هل هذا الحديث صحيح؟ لماذا؟ أيوة أحسنت، إخراج مسلم له علامة صحة الأصل، علامة صحة. أحسنت. طيب هذا الحديث ما هو الناقض الذي يدل عليه؟ أو من قراءتك الحديث ماذا يمكن أن تعنوي له؟ إذا فلا حتى جيد، فيه من الفوائد أن خروج الريح من النواقض، الريح أو الصوت. وشيء آخر وهذا ترى ما نبهنا عليه في الدرس، ما هو يدل أيضا أن خروج الريح أو الصوت من النواقض، لأنه قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولكن الحديث يدل على مسألة أيضا أخرى، ها؟ أي هل الشك من نواقض الوضوء؟ هل الشك من نواقض الوضوء؟ إنسان توضأ وبعد أن توضأ شك، هل أنا توضأت؟ هل أنا أحدث أم لم أحدث؟ فالجواب ما هو؟ هل هو من نواقض؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشك لا أن اليقين لا يزول بالشك، وهذا قاعدة. إذا وجد أحده في بطنه شيئا يعني اضطرابات فأشكل عليه، ما يدري هل أحدث أم لا، فالأصل أنه متوضع. اليقين الذي عنده أنه على طهارة، إذن يبقى على هذا اليقين. لو كان العكس هو يعرف أنه ما توضأ لكن شك، هل أنا توضأت أم لم أتوضأ، ماذا يصنع؟ يتوضأ، لأن الأصل أنه اليقين الذي عنده أنه غير متوضأ، بس هو يشك هل أنا توضيت ولا ما توضيت. طيب أحسنت. حديث طلق بن علي وكذلك حديث بسرة بنت صفوان. حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك لما سئل عن مس الذكر، وحديث بسرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ. ما هو فقه هذين الحديثين عندك عوض؟ ماذا إيش العنوان الذي يجمعه؟ ما هو الناقض الذي يدلان عليه؟ ها؟ هل مس الذكر من نواقض الوضوء أم لا؟ طيب ما هو الجواب؟ الجواب على هذا السؤال هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ ما هو الجواب؟ من الحديث ما كيف نجيب؟ حديث طلق بن علي يدل على ماذا؟ يعني إيش معنى إنما هو بضعة منك؟ ها؟ أنه ليس من نواقض الوضوء. وحديث بسرة أو بسرة هل بينهما تعارض؟ الجواب نعم. إذن كيف نوفق بين الحديثين؟ هل يمكن أولا قبل أن تتكلم، هل يمكن أن يكون في الشرع أدلة متعارضة؟ هل هناك تعارض في الأدلة الشرعية؟ من كل وجه يكون متعارضة؟ هل هناك تعارض بين الأدلة الشرعية الصحيحة؟ لو سألك السائل هل هناك تعارض بين الأدلة الشرعية الصحيحة؟ هل هناك تعارض بين آيتين؟ تعارض بين حديثين صحيحين؟ في تعارض؟ ها؟ لا يكون هناك تعارض من كل وجه، يعني دائما إذا وجد التعارض لابد أن يكون هناك يعني مخرج أو ترجيح لأهل العلم في ذلك. واضح إخواني؟ لأن الأدلة الشرعية القرآن والسنة الصحيحة هي وحي من الله سبحانه، والوحي معصوم، فما يمكن أن يكون هناك تعارض، يعني ما يمكن أن يكون تعارض لا يمكن معه الجمع أو الترجيح. إذا وجد شيء متعارض إما أن يكون ناسخ ومنسوخ، إما أن يكون عام وخاص، مطلق ومقيد، ونحو ذلك من المسائل أو الأمور التي ذكرها العلماء. وأخونا يعقوب قد جمع لكم هذه جل هذه المسائل في وريقات وزعت عليكم حبذا لو رجعتم إليها. واضح؟ طيب هذان الحديثان متعارضان، ما هو الجمع الذي جمعه أهل العلم بينهما؟ ها؟ سكت عوض. أحل على مليء.
الحديث عام وحديث بسرة
جيد، كيف نجمع بينهما؟ ما هو الجمع الذي ذكرناه؟ الجمع الذي ذكرناه الراجح في الجمع الذي ذكرناه شيء يسير ترى. ما ذكرنا يا ها دكتور عندك شيء؟ أو عند جارك اسمه هذا؟ عندك شيء يا أخي؟ اسمك؟ محمد. ما عندك شيء محمد؟ حديث طلق يدل على أنه ليس بناقص، لأنه قال إنما هو بضعة منك، يعني مثل أنفك مثل أذنك. حديث بسرى يقول فليتوضأ. ها؟ وحديث طلق يعني هذا الذي أنت تذكره هو جمع. إذا قلنا إن الحديثين صحيحان فمن أوجه الجمع أن العلماء يقولون حديث طلق مبق على الأصل، يعني الإسلام جاء ومس الذكر لا ينقض الوضوء، صح ولا لا؟ كيف عرفنا أنه ينقض الوضوء؟ بأمر جديد من الشارع. وأما حديث بسرة فجاء ناقل عن الأصل، والعلماء يقولون الحديث إذا كان ناقل عن الأصل مقدم على الحديث المبقي على الأصل. يعني الأصل أنك مثلا تدخل الصلاة وأنت يعني مسر باليديك، كيف عرفنا أن اليمنى توضع على اليسرى؟ ها؟ بدليل. إذا الأدلة هذه ناقلة عن الأصل، فالناقل عن الأصل مقدم. الأصل أن نقض أن مس الذكر لا ينقض، فكيف عرفنا أنه ينقض؟ في حديث ثاني. وهناك جمع بين الحديثين أحسن من هذا وأرجح، ما هو يا عبد القادر؟ أيوة، أن حديث طلق حديث ضعيف، وحديث بسرى حديث صحيح، والصحيح مقدم على الضعيف. نعم. هذا إذا صح الحديثان، لكن الحديث طلق ضعيف وحديث بسرى حديث صحيح وهو مقدم، هذا هو الراجح. طيب، حديث ضعيف ذكرنا هذا. لا مس الذكر المراد بالمس المس بدون حائل، هكذا في لغة العرب لما يقولون مس يعني بدون حائل، لكن لما يكون مع الحائل يكون ما مسه، واضح؟ مراد مس. إذا أحد يصحح الحديث فله اجتهاده، له اجتهاد لا مانع، الأمر واسع. يعني حديث عائشة من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ إلى آخره، هذا الحديث ماذا نعمل الله يا محمد؟ أيوة أحسنت، الخارج بعضهم يضيف النجس من غير السبيلين هل ينقض؟ ذكرنا أن ما يخرج من السبيلين أو من أحدهما يعتبر من نواقض الوضوء. الآن ما يخرج من غير السبيلين اللي هو إيش؟ القيء، الرعاف اللي هو الدم، أو القلس وهو الشيء اليسير من القيء، أو المذي، هل هو من نواقض الوضوء أم لا؟ هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه الأشياء من نواقض الوضوء، ولكن الأمر كما قال الحافظ أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره، فالحديث ماذا؟ حديث ضعيف. والراجح أن هذه الأمور لا تنقض باستثناء المذي، فإن القيء والرعاف ونحو ذلك ليس من النواقض، لأنه لا يوجد دليل صحيح يدل على ذلك، لكن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاء فتوضأ، وهو حديث صحيح، وهذا فعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب. عندك يا أبا سلطان حديث جابر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. ما حكم الوضوء من لحوم الغنم؟ طيب واحد بيتوضأ منها أي ليس بواجب، ولو قلت يستحب. والشيخ الألباني ذكر هذا، ذكر حديث في السلسلة: من أكل لحما فليتوضأ، عام يعني، فحمله على أنه من أكل اللحم يتوضأ استحبابا، إلا في لحم الإبل، فحكم الوضوء من لحم الإبل ماذا؟ واجب، لقوله عليه الصلاة والسلام: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، يعني توضأ. وفي حديث آخر: توضأوا من لحوم الإبل. طيب يا أبا سلطان، عندك أيضا، لو أن إنسان يرى أن أكل لحم الإبل ليس من نواقض الوضوء كما هو مذهب جمهور أهل العلم، وأكل لحم إبل وصلى بالناس إماما، تصلي خلفه ولا ما تصلي؟ لماذا؟ الحين جمهور أهل العلم يقولون أكل لحم الإبل ليس من نواقض الوضوء. طيب، فإذا كان واحد شافعي أو حنفي أو مالكي وأكل لحم إبل حتى شبع ثم توضأ ولم يتوضأ وصلى، صلي خلفه يا سلطان، جيد أحسن، صلي خلفه، لأن المسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية، لأن بعض المذهبيين قد يحدثون بعض الأشياء في مثل المسائل خلاف، ولكن الحق مثل ما ذكرت. والراجح، الراجح أن لحم أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، لأنه ورد في الباب حديثان صحيحان، حديث جابر وحديث البراء بن عازب. لا، اللبن والمرق لا، يعني ما يدخل فيها، لكن اللحم يدخل فيه، اللحم والشحم والكرش والأشياء هذه، لأن كلها في اللغة يقال لها لحم. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، هذا حديث أبي هريرة، على ما يدل وما صحته عندك يا جاسم؟ إيه، غسله، غسل الميت وحمله. طيب، والراجح، وهذا الحديث ما صحته؟ الحديث رجح العلماء ضعفه. طيب، والراجح في المسألة ليس واجب، ليس واجب، وهذا فعل الصحابة، لأن ظاهر الحديث وجوب الاغتسال، ولكن هذا ليس، أي حديث ضعيف. ذكر المؤلف رحمه الله حديث: لا يمس القرآن إلا طاهر. قال: عن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر. رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. عندك يا ذطي، فسر لنا قوله: رواه مالك مرسلا. عبد الله بن أبي بكر هذا من هو؟ هل هو صحابي؟ من هو تعرفه؟ ابن أبي بكر الصديق، جارك يخالفك. أي عمر، من هو هذا؟ لا، من هو، من هو حتى نعرف؟ أحسنت، حفيد عمرو بن حزم، عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، اللي هو اللي كتب له الكتاب، الرسول كتب الكتاب لمن؟ لعمرو بن حزم، وهذا حفيده. طيب، هل أدرك عبد الله بن أبي بكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، هو تابعي. إذا قال التابعي قال رسول الله، يكون الحديث، هذا معنى قوله رواه مالك مرسل. واضح لكم؟ هل المرسل من الأحاديث الصحيحة أم هو من الأحاديث الضعيفة؟ المرسل من الأحاديث الضعيفة، ولهذا الحافظ بن حجر يقول: ووصله النسائي وابن حبان. وصله النسائي وابن حبان، يعني لم يروه عن عبد الله بن أبي بكر عن الرسول، بل عن عبد الله بن أبي بكر عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صار ماذا؟ متصل، صار متصل، وهو معلول. ما معنى قوله وهو معلول؟ يعني ضعيف، يعني الوصل لا يصح، لكن العلماء ذكروا طرقا للحديث يكون بها حسن، ذكروا طرقا للحديث يكون بها حسنا. وعلى ما يدل هذا الحديث عمر؟
وجوب الطهارة عند
وجوب الطهارة لي لماذا؟ لمس المصحف، مش لقراءة القرآن، لمس المصحف. لا يمس القرآن إلا طاهر، واضح؟ وهذا ذكرنا المسألة فيها. وهل هذه الدلالة من قال بها من أهل العلم؟ إنه إذا أردت أن تمس المصحف لابد أن تتوضأ. من قال بهذا من أهل العلم؟ شافعي. ومن الأئمة الأربعة؟ الأئمة الأربعة جمهور الأمة، شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من المتقدمين والمتأخرين قالوا بهذا. فالمذاهب الأربعة على هذا، أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، والمراد بالطاهر يعني أنه لا لأين الطاهر من الحدث، الحدثين الأصغر أكبر. الشيخ البسام ذكر هذه المعاني، وذكر أن أكثر يعني يحمل على أدنى المحامل وهو طهارته، لأن بالطاهر المتوضئ المراد به أن يكون متوضئا. وهناك جماعة من أهل العلم ذكرهم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله يرون أن الطهارة لمس المصحف ليس بواجب، وإنما هو أمر مستحب، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين. ونحن ذكرنا بس أنه مذهب الأئمة الأربعة لا لأن الحق دائما مع الجمهور، لا، إنما من باب أن تبين المسألة وتوضيحها، الحق مع الأدلة. طيب، إذا انتقلنا إلى أبواب قضاء الحاجة، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في أبواب قضاء الحاجة حديث أنس رضي الله عنه كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما هي الأذكار التي تستحب عند قضاء الحاجة، عند الدخول والخروج؟ عندك يا إخوان أو عند هذا عثمان خلفه وجاره أيضا ما سألناه، عند جارك يا عثمان، ماذا يقول الإنسان إذا أراد دخول الخلاء؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث، كلاهما صحيح، أحسنت، هذه الاستعاذة. هل يسمي الله؟ يقول بسم الله؟ ها؟ ماذا ذكرنا في هذا يا عثمان؟ هل يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فقط، ولا يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ وبسم الله؟ لا، هو لا ما سيدخل عثمان يقول بسم الله اللهم اعوذ بك من الخبائث. توافقونها ام تخالفون؟ وعلى كل، التسميه وردت فيها احاديث وقال بها جماعه من اهل العلم، لكن اللي يظهر ان الاحاديث الوارده فيها ضعيف لا تصح، فيكتفي الانسان بهذا اللهم اني اعوذ بك من الخبائث. واذا خرج ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ غفرانك. ويقول ماذا ايضا؟ ها، وإيش الذي ما صح؟ في حديث أنه يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافني، لكن هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، والاكتفاء بما هو صحيح فيه غنية. طيب، عندك يا منصور، يقول حافظ بن حجر أخرجه السبعة، ما المراد بالسبعة؟ أيوة،
إمام بخاري ومسلم.
أيوة، الشيخان، لو بدأت بهما، الشيخان وأهل السنن وأحمد، هؤلاء هم السبعة. ذكرنا كتاب مؤلف في الأحاديث التي رواها السبعة، تذكرونه؟ ها؟ فيما خرجه أصحاب الكتب السبعة. نعم، أحسنت. طيب، آداب قضاء الحاجة، يقول أيضا ذكر الحافظ ابن حجر حديث أبي هريرة: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. على ما يدل هذا الحديث يا أخانا هاشم؟ الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، لو وجد الظل لكنه مهجور، هل يصلح أن يقضي فيه الحاجة؟ في ظل وفي طريق بس مهجورة، ها؟ هل يصلح؟ أحسنت. كلمة في ظلهم في طريق الناس يعني الطريق الذي يسلكونه، وفي ظلهم الذي ينتفعون به. لكن لو وجد طريق مهجور أو وجد ظل مهجور ما 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 في أحد، فلا لا حرج عليه في ذلك، لأنه قال اتقوا اللاعنين أو اللعانين، يعني سيكون سبب في ماذا؟ في لعن. لكن هذا ما سيكون في ذلك. يلتحق بهذا الأمر ماذا يا منصور؟ هل فقط طريق الناس وظلهم، ولا في هناك أشياء تلحق به؟ كذلك الأشجار المثمرة، الأشياء، كل الأشياء التي الأماكن التي ينتفع بها الناس. حتى كان بعض السلف إخواني يعني يعني يحاول ألا يبصق في طريق الناس حتى ما يؤذيه، حتى البصاق يعني. فالإنسان يلتزم بهذه الآداب، والتزامنا بهذه الآداب هو إيش؟ من ديننا. التزامنا بهذه الآداب هو من ديننا. فالحمد لله على الإسلام، والحمد لله على السنة، والحمد لله أن وفقنا، ونسأله التوفيق إلى العلم. لأن يا إخواني تذاكر العلم ومدارسة العلم نعمة، نعمة عظيمة لا يقدر قدرها إلا من يعرفها، يعرف قدرها. لأنه ما كل إنسان يرغب في طلب العلم وفي الاستفادة، في حفظ القرآن وتعلم السنة وقراءة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إنما من وفقها الله سبحانه وتعالى لذلك وهيأ له هذا فهذه نعمة. طيب، ما هي الأشياء التي يراعيها الإنسان عند قضاء الحاجة؟ عندك يا أبا سعيد من خلال كتاب آداب قضاء الحاجة، ستر العورة، ستر العورة عن أعين أعين الناس. نعم، الاستبراء اللي هو إيش؟ اللي إزالة النجس، وإزالته تكون بأي طريق؟ إما بالماء أو أن يجمع بينهما. وأيهما أفضل؟ الجمع بين حجارة والماء. ثانيا، المرتبة الثانية الماء، والمرتبة الثالثة استجمار. طيب جيد، لماذا قدم الاستنجاء على الاستجمار؟ لماذا قلنا المرتبة الثانية للاستنجاء ثم قلنا المرتبة الثالثة للاستجمار؟ لا، ليس هذا هو الجواب. نحن قلنا مراتب يعني إزالة الأذى، الجمع بينهما هذه أعلى المراتب، ثم الاستنجاء بالماء، ثم الاستجمار بالحجارة. لماذا قدم الاستنجاء بالماء على الاستجمار؟ أحسنت، لأن الماء يقطع النجس تماما، بخلاف الاستجمار حتى بالورق، حتى لو زال الجرم يبقى آثار ولو يسيرة ويبقى إيش؟ رائحة، بخلاف الماء فإنه يزيل، يزيل ويقطع النجس تماما ويتنظف المكان. واضح؟ والنجس اليسير الذي يبقى بعد الاستجمار هذا من الأشياء التي يعني من الأشياء التي رخص فيها الدين، لأنها مشقة تحصل فرخص فيها، وكان العرب أكثر ما هم عليه ماذا؟ الاستجمار. أيضا أكمل يا أبو سعيد. أحسنت، ألا يستعمل اليمين في البول ولا في الاستنجاء. نعم، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. أحسنت، انتهينا. ألا يطيل المكث لغير حاجة. طيب، استقبال القبلة واستدبارها ماذا قلنا فيها يا خالة؟ عندك أو عند جيرانك يا بحث؟ استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة ماذا قلنا فيها؟ هل هو على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ ولماذا؟
على سبيل الاستحباب.
لماذا؟ رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول مستقبل القبلة كما في حديث جابر. فالجمع بين الأحاديث أنه يحمل على الاستحباب، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم. طيب، إيش الآداب التي تراعى في الاستجمار؟ عندك يا أحمد الاستجمار، إذا إنسان سيستخدم إزالة أو قطع النجس بالاستجمار بالحجارة أو بكذا، فإيش الآداب التي يراعيها؟ ارفع صوتك أيوة أن تكون وترا لكن لا تقل عن ثلاث. أنت أن يستخدم أشياء طاهرة فالنجس لا يزيل النجس. كذلك يعني أنها تكون مزيلة للأذى، مزيلة للأذى. نعم. أيضا ها؟ أيوة أن لا يكون عظم ولا روث. كذلك ها عندكم جميعا هو الرجيع والروث، لا يكون برجيع ولا روث. أن لا يستخدم الأشياء المحترمة، أن لا يستخدم الأشياء المحترمة مثل أوراق محترمة، كتب أهل الكتب العلماء أو نحو ذلك من الأشياء، إن هذا محرم، إن هذا محرم. من الأشياء التي ذكرها العلماء أن الخارج النجس إذا انتشر وأصبح على صفحتين وانتقل إلى الإليتين ونحو ذلك، فإنه لا ينفع معه الاستجمار، لا بد من الاستنجاء، لابد من الغسل بالماء. يعني إذا تعدى الخارج النجس، تعدى المحل، فإنه لا ينفع معه الاستجمار. هذا تقريبا يعني إن شاء الله تكون جل ما مر معنا من الأحاديث. وبقية بعض الأشياء مثل نتر الذكر والقعود على اليسرى ونصب اليمنى، ذكرنا أن هذه الأحاديث واردة في الباب، أحاديث ضعيفة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.